فيه رضاه عنا. وقبل أن نتلقى اتصالاتكم ورسائلكم نشير إلى معنى ركز عليه القرآن الكريم كثيرا، ألا وهو الاستقامة على منهج الله تبارك وتعالى. الإيمان وهو أغلى وأفضل ما من الله به علينا، الإسلام الذي نقول دائما الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، ليس مجرد كلمة تقال وليس مجرد بطاقة يحمل الإنسان فيها هويته ويقول أنا مسلم، وليس مجرد اسم يحمله الإنسان وفقط، لكن الإسلام التزام، الإسلام انضباط، الإسلام سلوك، الإسلام استقامة. تجد ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يؤكد على هذا المعنى، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. انظر إلى المقدمة وإلى النتيجة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، النتيجة ساعة احتضارهم وخروج روحهم تتنزل عليهم الملائكة. في آية أخرى، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فلم يكتفي الله سبحانه وتعالى بمجرد أن نقول ربنا الله، إنما أضاف إلى ذلك الاستقامة. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد على هذا المعنى أيضا عندما سأله أحد أصحابه، يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، اختصر لي الإسلام في كلمات. ها، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فقال قل آمنت بالله ثم استقم. آدي اختصار الإسلام، كلمتين صغيرين جدا لكن معناهم كبير وعظيم، قل آمنت بالله ثم استقم. انظر ما يدعوك الله إليه وما يأمرك به وما يحثك عليه فاعمل به، وما ينهاك عن فاجتنبه. وهو ده اللي احنا زي ما بيقال بندندن حولهما، آمنت بالله ثم استقم. واحد من السلف الصالح بيقول في معنى كلام الله، يقول إني تدبرت فوجدت هذا العلم في أربعة: أن تعرف ربك، وأن تعرف ماذا صنع لك ربك، وأن تعرف ماذا طلب منك ربك، وأن تعرف كيف تخرج من ذنبك. آدي جماع العلم كله، أن تعرف ربك، وأن تعرف ماذا صنع لك ربك، وأن تعرف ماذا طلب منك ربك، وأن تعرف كيف تخرج من ذنبك. آدي الخلاصة اللي كل البرامج وكل المؤلفات وكل الخطب وكل المواعظ والدروس بتدور حولها، هما الكلمتين دول: آمنت بالله ثم استقم. إيمان بالله من غير استقامة، من غير عمل صالح، من غير توفيق من الله لنا لنسير على النهج، ملهاش قيمة. واسمع القرآن، القرآن يقول إيه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ده اللي يريد العاجلة الدنيا. ومن أراد الآخرة، نيته ووجهته ومقصده الآخرة، وإيه كمان؟ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذه كلام ربنا. ومن أراد الآخرة مش كفاية، مش كفاية، وإنما أنا أريد الآخرة، أريد مرضات الله، أريد حب الله، أريد. طيب إيه النتيجة؟ ماذا يطلب منك؟ قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وفي آية تانية يقول ربنا: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ومن يأته مؤمنا، ها مش كفاية، ومن يأته مؤمنا وإيه كمان؟ وعمل، وقد عمل. من يأته مؤمنا قد عمل، وقد هنا دخلت على فعل ماضي فإنها تفيد التحقيق. لابد وأن يجمع الإنسان مع الإيمان العمل الصالح صدقا، أمانة، ذكرا لله، برا بوالدين، صلة للرحم، حسنا للجوار، وفاء بالوعد، صلاة، صياما، وبعدا عن معصية الله، الكذب والخيانة والغدر وما إلى ذلك. آدي ومن يأتيهم ومن قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. الخطورة في أن أناسا يدعون الإيمان بالله ويزعمون أنهم مسلمون، لكن عندما تراقب أحوالهم من حيث طاعتهم لله وبعدهم عن معصية الله واحتكامهم إلى شرع الله، تجد ما يقولونه في وادي وما يعملونه في واد آخر. الإمام الحسن البصري له كلمات في هذا المعنى يقول فيها: ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ولكن الإيمان إيه؟ حقيقته إيه؟ ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. قالوا مجرد كلام، مجرد شعار يرفع، مجرد ادعاء وزعم. قالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. إذن نحن أمام قاعدة شرعية لا يظلم فيها أحد. الآن الكوب لو فيه رائحة طيبة لابد وأن أشتم هذه الرائحة، أشتم هذه الرائحة. كل إناء ينضح بما فيه، كل إناء ينضح بما فيه. فلو أن في قلبي الإيمان والصدق والإخلاص لله سبحانه وتعالى، لا يكفي مجرد أن أقول أنا قلبي أبيض ولا أنا قلبي سليم، إنما لابد وأن تشتم رائحة هذا الإيمان في السلوك، في المظهر العام، في الاستقامة على طريق الله. ولأجل ذلك لا تجد في القرآن الكريم آية يذكر فيها الإيمان وحده، إنما دائما الإيمان والعمل الصالح. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وهكذا. إما أن يذكر اللفظ إيمان وعمل صالح، أو إيمان وجزئيات من هذا العمل الصالح، ما يشير إلى هذا العمل الصالح، لكن إيمان فقط لا يكفي. لابد وأن يلقى الإنسان ربه بإيمان يملأ قلبه ويشمل جوانحه وجوانبه، واستقام على طريق الله سبحانه وتعالى تتمثل في اتباع ما أمر واجتناب ما نهى. وهذا هو ما يجب أن نحرص عليه: الإيمان والاستقامة، الإيمان والعمل الصالح. ولو أننا تدبرنا وسألنا أنفسنا ما الذي سيوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة؟ الأعمال. هذا ميزانه يثقل وهذا ميزانه يخف. إيه اللي هيثقل الموازين؟ الأعمال. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الفرق بينهم إيه؟ إن ده جيب عمل صالح ملأ ميزانه، وهذا فرط وأهمل وضيع فخف ميزانه ولم يثقل. الفرق بين ده وده العمل. فلنحرص أيها المسلمون الكرام على أن نكون مع الله ولله، وأن نعيش قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا، سرا وعلانية مع الله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا إيمانا بك واستقامة على منهجك، إنك ولي ذلك والقدر عليه. معنا اتصال من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي سؤالك.
لو سمحت، زوج بيحلف بالطلاق، كثير الحلفان بالطلاق، عليه الطلاق عليه الطلاق، ولما اجي اقول له تعالى نسال يقول لي انا ما بسالش، عايزه تعتبر نفسك في الحرام انت حره، لكن انا مش هسال. ممكن سؤال تاني؟
أيوة نعم.
طيب هو أخذ ذهبي وأخذ فلوسي وضيع كل الفلوس اللي موجودة بتاعت الشغل في الحرام مع النساء. طيب دلوقتي ينفع إن أنا أخذ ولو جزء بسيط من غير ما هو يعرف أشيلها لولادي؟
طيب حاضر.
يعني حلال ولا حرام؟
حاضر حاضر ماشي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أيوة معنا الأخ بهاء من أكتوبر. السلام عليكم.
السلام عليكم. الله
وعليكم السلام عليكم. تفضل
فضيلة الشيخ.
تفضل.
بارك الله فيك.
ربنا يبارك فيك ويبارك عليك.
والله أنا عايز أسأل عن شهادات البنك الأهلي المصري دي، هل دي فيها أقويل أو ما وضعها بالضبط بالنسبة للشريعة الإسلامية؟
حاضر ماشي.
سؤال تاني من فضل سعادتك.
تفضل.
كنت أعمل في شركة، والشركة دي أنا كنت مسؤول عنها إدارة مالية. نعم. فكان في بعض الظلم من الشركة دي عليا جامد جدا بالنسبة للمادة.
نعم.
فأنا كنت بقتص من بعض المال ده ليا لنفسي، فسألت إخوة فاضل فقالوا لي إن لا، ده مش من حقك إن أنت تاخد الفلوس دي، وده يعني أترك الموضوع لله سبحانه وتعالى، وربنا هو اللي يجازي بما انت بتفقده من مجهود وعرق وما بتاخدش عليه حقك.
ماشي ماشي.
في قطعة ارض دي انا مشتريها للبيع.
ده يعني سؤال اخر.
شريها بحيث ان انا يعني اتركها فترة من الزمن وبعد كده بيعها، هل دي عليها زكاة او صدقة او اي شيء؟
حاضر ماشي.
جزاكم الله خيرا يا مولانا.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. معنا أم أميمة من القاهرة. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. تفضل حضرتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
ازيك يا دكتور؟
أهلا بك يا فندم.
من فضلك أسأل حضرتك سؤال.
نعم.
هل إذا أنا قمت بالتوفيق بين اثنين أحدهما بيشك دايما في صدق كلام الآخر،
أيوه،
ولو سألني أحد منهم عن الآخر قمت بالتوفيق بينهم، فهل يعتبر هذا خطأ مني وليس من الإسلام؟ مع أنني أكن في نفسي كل الحب لهم وأحب أن أراهم دايما متحبين في الله، وجزاك الله كل خير.
يعني أنت إيه وجه الخطأ في كده؟ يعني أنت شايف وجه الخطأ؟
نعم؟
في كده وجه الخطأ في كده
اللي
إيه؟
هم دايما يعني أنا شايفة وجهة الخطأ أنه دايما التاني يقول لي مثلا يعني أتجسس له على التاني هو بيعمل إيه، هل كلامه صح ولا مش صح، فأنا مش عايزة أبين له كده عشان ما شايلهمش من بعض.
طب حاضر ماشي.
عايزة أنهم يحبوا بعض يعني.
طب حاضر ماشي.
وجزاك الله كل خير.
بارك الله فيك. أيوة نعم. طيب معنا الأخ ياسر من الجيزة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
أيوة ازيك قلت الشيخ.
اتفضل يا أخي.
ازي حالك عامل ايه؟
نحمد الله ونشكره بارك الله فيك.
ممكن لو سمحت بس اسال سؤال لو سمحت؟
اتفضل.
تفضلك الله. ما حكم اللحية فضيلة الشيخ؟
طيب.
فضيلة الشيخ.
حاضر. حاضر اجاوبك.
ماشي. جزاك الله خير.
بارك الله فيكم عليكم. ايوه. معنا الاخت اسماء من القليوبية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي سؤالك.
عليكم السلام.
اتفضلي سؤالك.
لو سمحت يا شيخ.
فضل.
انا جت عليا سنه لقيت سلسله حضرتك لقيتها وقعدتها عندي سنه على حسب ما كنت بسمع.
ايوه
ماشي. وسالت عليها بقدر الامكان يعني، وبعد السنه ديت طبعا ما حدش سال عليها فبعتها وصرفت فلوسها. فايه يعني ايه الوزر اللي انا شلته ولا ايه الحل يعني؟
حاضر
ماشي.
حاضر ماشي. ايوه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل حضرتك.
ازيك يا دكتور؟
اهلا بيك يا فندم.
والله حضرتك كنت بسال حكم تغيير المراه ملابسها، يعني عند شراء ملابس جديده وكده تغيير الملابس في المحل.
طيب
مع وجود زوجها يعني
مش في حجره خاصه بيها؟
حجره تغيير ملابس بس ايه يعني على اساس يعني خلع الملابس مثلا في غير البيت وكده.
طب حاضر.
شكرا دكتور. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ايوه. معنا الأخت محمد من القاهرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
بعد اذن حضرتك انا عايز حضرتك شبيه بالسؤال اللي شوية اتعرض على حضرتك.
ايوه.
انا في خلاف بين اثنين من سلايفي يعني. أيوة. ومطلوب مني شهادة حاضرة في لقاء بينهم يعني، وفيهم واحدة قالت كلمة فانا حاطة الشهادة ان انا اقول ان دي قالت كلمة ولا لا. لو انا فاكره الكلمه دي وقلتها ان هي قالت واحده فيهم ممكن تتطلق او بيتها يتخرب. طيب. فانا لو قلت ان هي ما قالتش وحلفت يبقى حرام عليا ولا لا؟ ولو انا مش فاكره وقلت ان انا مش فاكره يبقى في ذنب عليا ولا لا برضه؟
طيب حاضر
بارك الله فيك.
مع الاخ علاء الدين من ليبيا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟
تفضل يا اخي بارك الله.
نحبكم في الله ولا شيخ طلال.
حبكم الله الذي يحفظونا فيه. بارك الله فيكم.
والله نريد ان نسال عن حكم الاسلام في الامامة بين النساء بينهم البعض في المنزل.
الامامة بين النساء؟
ايه في اكثر ولا يشترط عدد معين لان تتم احداهن في الصلاة ولا؟
حاضر.
بارك الله فيك.
بارك الله
خير.
بارك الله فيك. ايوه. مع الاخ عبد الرحمن من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
يا شيخ انا اريد ان اسال انا سؤال، هل اليهود يا شيخ يرجى منهم توبه ام لا؟
هل اليهود يرجى منهم
توبه؟ لا. فكيف انا نفسر مثلا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم صفية؟
السؤال هل يرجى منهم ايه؟
التوبة.
هل يرجى التوبة من اليهود يعني؟
اي نعم.
طيب نعم.
فهل اذا كان جواب لا فكيف نفسر ان هناك احد من اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اسلم وكذلك صفية؟
نعم صفية زوجة النبي.
فهمتني يا شيخ؟
طيب حاضر.
فهمت.
حاضر نعم سؤال.
شكرا.
عليكم السلام. معنا الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. ازيك يا شيخ طلعت؟
أهلا بك أخي الكريم.
الحمد لله. بص يا شيخ، سافرت إلى بلد فصاحب المحلات يحملنا البضاعة منتهى الصلاحية، يعني بيدينا بضاعة قريبة الانتهاء وما تنتهي الصلاحية بتاعتها بيخلينا ندفع ثمنها، مع العلم إن هو بيرجعها للشركة وبياخد ثمنها تاني، يعني بياخد مننا ثمنها وبياخد من الشركة ثمنها.
أيوه.
يعني بيسرقنا يعني.
أيوه.
فهل يجوز لي أن أنا أبيع بضاعة لحسابي بحيث أعوض الثمن الفلوس اللي بياخدها مننا دي؟
هو أنا فهمت من السؤال أنه يبيعك بضاعة وإذا انتهت صلاحيتها أخذ منك فلوسها ويعيدها إلى الشركة، أنت عايز تعمل إيه بقى غير كده؟
لا هو بيدينا بضاعة قريبة الانتهاء الصلاحية، هو بيديها لنا بضاعة، هو مش شغالين عنده.
أيوه.
فأما تنتهي صلاحيتها بيحملها لنا وبيدفع لنا فلوسها وبيرجعها للشركة وياخد فلوسها تاني.
أنت عايز تعمل إيه بقى؟
أبيع بضاعة لحسابي بحيث إن أنا أعود ثمن البضاعة المنتهية الصلاحية.
يعني إيه تبيعها لحسابك يعني؟ إيه معناه؟
يعني أبيعها ما يكونش هو مديها لي، يكون أنا ببيعها لحسابي.
أنت تاخد منه البضاعة بتدفع له ثمنها مباشرة ولا؟
نعم. لا هو صاحب العمل بيديني بضاعة عشان نبيعها وهو يكسب.
والله أنا مش فاهم نقطة الخلاف حتى الآن بينك وبينه. إيه بالضبط؟
يعني هو صاحب العمل بيدينا البضاعة دي عشان نبيعها وهو يكسب، لكن انا ببيعها لحسابي من وراه يعني.
انت شغال عنده اصلا؟
ايوه.
طيب شغال عنده، طب يحملك ليه بقى اذا كنت انت شغال عنده؟ يتحمل هو مسؤوليه
كده عشان ايوه هو كده بيعاود يسرقنا كده يعني.
طيب ماشي. طيب جو ولا ايه؟ المدام منى من القاهرة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضلي.
السؤال الاول، انا سالت السؤال الاول بخصوص الطلاق يا حضره الشيخ.
ايوه.
بالنسبه للزوج اللي هو اصلا قال لي انت طالق، يعني طلاق مباشر مرتين.
طيب.
ودلوقتي ما بيقول عليه الطلاق وساعات بيقول الطلاق بشرط وهو بيوقع الشرط ده. يعني التمين اليمين معلق بشرط وهو بنفسه اللي بيوقع الشرط.
طيب ايه تاني
بقى؟ انا ذنبي حاجه؟
طيب حاضر.
طيب شكرا دكتور.
بارك الله. ايوه من الجيزه الاخت مرقه.
السلام عليكم.
السلام عليكم زكاه.
لو سمحت قلت شبك اسالك سؤال.
اتفضلي.
انا بصوم رجب وان شاء الله صوم شعبان بنية النوافل، برغم ان انا عليا كان رمضان ان انا ما صمتوش قبل كده.
طيب.
كنت حامل في فاليا جوز ان انا اخد يعني ثواب اجري رجب وشعبان كنافله.
ايوه بس المهم انت في البدايه تكون النيه فريضه مش نافله.
ما انا اتبرنا ولو نيتي فريضه اخد اجري شعبان ورمضان بدل ما اعمل تسريحه في شهر شعبان.
لكن الاصل والاساس انت ناويه تصومي ايه؟
نوافل.
لا ما ينفعش نوافل، انت عليك فريضة، ان الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة.
طب لو انا جيت صمتهم دلوقتي اخد اجر شعبان رمضان؟
حاضر انا جاوبك على سؤالك.
طب شكرا فلت الشيخ.
صحيح.
شكرا.
طيب ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الان معنا مجموعه اسئله، نستعين بالله سبحانه وتعالى، في اسئله منها محتاجه يعني توفيق من الله قبل اي شيء اخر. بالنسبه للازواج الذين يحلفون بالطلاق على راي المثل المصري، عطال على بطال، طالع بيطلق ونازل بيطلق، ها هذا شرعا، هذا شرعا لا يجوز، ملعون من حلف بالطلاق او حلف به، ملعون والعياذ بالله من حلف بالطلاق أو حلف به. وهذا يتنافى مع منهج الإسلام الذي جعل الطلاق آخر الدواء، آخر الدواء الكي كما يقولون. نحن لا نلجأ إلى الطلاق إلا بعد أن نستنفد كافة الأسباب التي شرعها ربنا قبل الوصول إلى هذه المرحلة التي يهتز لها عرش الرحمن وأبغض الحلال إلى الله طلاق. فلا نصل إلى هذه المرحلة إلا بعد أن نستنفد الوعظ والهجر، وإذا كان من ضرب، وإذا كان من إدخال صلح ما بين الأطراف بدعوة حكم من أهلي وحكم من أهلها، وإذا 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 لا نصل إلى حلول من خلال هذه الخطوات التي تسبق الطلاق، يبقى ساعتها وإن يتفرقا، حتى القرآن ما أشهر وإن يطلق خال وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. وحتى في ساعة إيقاع الطلاق يراعي الإنسان أن يكون طلاق سني، يطلق مرة واحدة ويكون طلاقا في طهر لم يجامع المرأة فيه، طلاق في حيض بدعة، والطلاق في الطهر الذي جامع فيه المرأة بدعة وإن كان يقع، لكن الطلاق السني أن يطلقها مرة واحدة وفي طهر لم يجامع فيه، أو أن تكون حاملا بين حملها، حملها بين، يبقى في الحالة دي هنسميه طلاق سني. ها وإن كان الطلاق البدعي يأثم الإنسان بإيقاعه ويقع ويأخذ ذنبا. فشوفوا قد إيه الإسلام بيضع عقبات وحواجز وموانع حتى لا يصل الإنسان إلى موضوع الطلاق. فإذا وصل إليه يقول له يا سيدي الطلاق يبقى مرة واحدة، ومع ذلك المرأة تقضي عدة، وتقضي عدة في بيتها، ها لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. يبقى في نوع من الايه، نوع من الضوابط اللي تجعل مسألة الطلاق مسألة يعني بعيدة الوقوع في المجتمع المسلم إلا عندما تكون الضرورة ويكون الطلاق، وحينئذ هو الحل الذي لا بديل عنه. فكون واحد يجي مثلا علي الطلاق وبالطلاق بالتلاتة ومش عارفه ايه، ويقول لا انت طالب التلاتة مالكي وحنفي وشافعي واحمد بن حنبل، لا يحللك شيخ ولا يحرمك شيخ، ايه ده ايه ده ايه ده، ايه المسائل، ايه المسائل الخطيرة دي، مسائل خطيرة اللي تجعل حياة الانسان كلها ها يعيش في معصية الله سبحانه وتعالى. وربنا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ومن هنا ينبغي على الانسان ان يحترس، ها لسان العاقل وراء قلبه، فإن كان له تكلم وإن كان عليه سكت، وقلب الأحمق وراء لسانه يتكلم بكل ما عرض له. فكون واحد يجي يقول علي الطلاق ومش عارفه إيه وإيه وإيه، وبعدين يجي نقول له طب اسأل حلال ولا حرام، يقول أنا لا أسأل، إذا كنت عايزة تعيشي في الحرام أنت وشأنك. فطبعا ده كلام ما ينفعش، كلام ما ينفعش، كلام لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ولابد من حسم هذه القضية حتى يطمئن الإنسان إلى سلامة موقفه. هنيجي نقول بقى لو قال مثلا علي الطلاق، بعضهم بيقول إنه، وإذا أخف الفتاوى اللي بيفتون بها في لجان الفتوى الآن، إنه ده يعتبر إن لم يكن يقصد الطلاق فهو يمين يكفر عنه بإطعام 10 مساكين. وكذلك إن كان علق الطلاق على شرط، إن فعلت كذا فتكون طالق، وإن فعلت كذا، إن لم يكن يريد الطلاق وإنما يريد تهديد، ها يبقى ده موضوع تاني. لكن إن قال لا صراحة أنت طالق، يبقى ما فيش فيها حل، لا حل لا أنت طالق، هذه طالق قولا واحدا. فأنا أرى أنه الأخت صاحبة السؤال مع زوجها ولازم التجديد في المسألة دي، يروح مع بعض لجنة الفتوى بالأزهر ويعرضوا قضيتهما معا أمام المشايخ هناك ويشوفوا لها حل. وإلا لو إحنا سيبنا ها المسألة بلا ضوابط هنبص لقينا عايشين النهاردة قال مرتين بكرة يقول ثلاثة واربعة وخمسة وعشرة لأنه لم يجد ما يمنعه أو يحجزه عن أن ينضبط وفق تعاليم الشرع. بتقول أنه خد دهبها وفلوسها وضيعها في الحرام، طب هو خد وأنت راضية وأنت فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا أنت باختيارك أخذ هذا المال، ها كونوا ضيعه في الحرام أو ما إلى ذلك دي مسؤوليته. فأنصح بأن احنا برضو ما نحاولش أن احنا يعني يبقى لينا يد تمتد إلى مال بدون طيب نفس من الآخرين. الحديث اللي أباح أن تأخذ المرأة من مال زوجها من غير إذنه، ها ورد فيه هكذا: إن أبا سفيان رجل صحيح شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، معاه فلوس كتير لكن لا يعطيني ما يكفيني، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا كان الزوج مقترا وإمكاناته ما شاء الله في سعة، قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فإحنا بنتكلم عن حالة رجل عنده إمكانات وقدرات وسعة ولكن مع ذلك يقتر على أهل بيته ويعني بالشدة والعسرة، يبقى في الحالة دي أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تأخذ من مال زوجها من غير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، حتى حط هذا القيد بالمعروف. فليحرص كل إنسان على أن يشيع الثقة والطمأنينة في نفسه وفي بيته وفي من يعيشون معه حوله، حتى لا يضطر شريك الآخر أو الزوجة أن تمد يدها إلى ماله بهذا الوضع. بيسأل عن شهادات البنك الأهلي المصري. شهادات البنك الأهلي المصري شهادات وبرضو حضرتك ممكن تتصل غدا وتسأل فضل الشيخ علي السلوس، دكتور علي السلوس بيجي بكرة إن شاء الله في نفس الموعد، لكن مبلغ علمي أن شهادات ألف وبه حكم مؤتمر علماء المسلمين الذي عقد في القاهرة من في أيام الستينات على أن ألف وبه تعتبر شهادات ربوية، وجيم اللي هي بتاعة الجوائز هي الجائزة، هي دي الواحدة التي فيها جواز، أما ألف وبه فغير جائزة، وهذا بناء على فتوى قرأتها أفتى بها مؤتمر علماء المسلمين الذي عقد في القاهرة. بيسأل: بيعمل في شركة كان مسؤولا ماليا عنها ووقع عليه بعض الظلم وكان يأخذ بعض الفلوس ها التي تخصه في هذا الجانب، يعني أنا شايف حضرتك إذا استطعت أن تحصل على حقك بطريق قانوني من خلال شكوى أو من خلال رفع قضية أو من خلال أي شيء لا يعني يضيرك في هذا شيء، بل يمكنك الحصول على مالك بهذه الطريقة، بهذه الطريقة، طريقة أنك أنت قدم شكوى وخاطب الناس العقلاء الفاهمين الذين يقدرون للناس قدرهم ويدفعون الظلم عن أنفسهم، فإن لم تجد سبيلا إلى ذلك فيعني زي ما قالوا لك يعني ربنا سبحانه وتعالى عوض الخير، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يعني يأخذ لك حقك إن شاء الله تبارك وتعالى ويبارك فيما أخذت وإن كان قليلا. قطعة أرض شراؤها للبيع هل يجوز عليها زكاة؟ هنا دخلت الأرض في إطار أنها عروض تجارة، يعني واحد يشتري أرض لأجل أن يرتفع ثمنها، فإذا ارتفع ثمنها ها باعها ويشتري غيرها وما إلى ذلك، صارت الأرض في هذا الوضع صارت عروض تجارة، عليك أن تقومها في كل عام وأن تخرج عنها 2.5%. بتسأل: هل إذا قام بالتوفيق بين طرفين وبتقول دايما بيشك في كلامها، فهي طبعا هي بتسأل عن إنها بتحلي صورة الشخص هذا في عين ذاك وذاك في عين هذا، تحاول التوفيق بينهما ليصير متحابين. الإسلام أجاز أن يكذب الإنسان للإصلاح بين الناس، للإصلاح بين الناس. وحرم الإسلام أن ينقل الإنسان كلام الغير إلى غيره ولو كان صدقا على سبيل الإفساد، اللي هي بنسميها النميمة. النميمة إن أنا أروح أقول فلان بيقول عليك كذا، هو فعلا قال وأنا صادق في نقل كلامي، لكنه سيؤدي هذا الكلام إلى إيقاع الفرقة والنزاع ما بين الناس وبعضهم. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من شرار الخلق المشاؤون بالنميمة الذين يوقعون بين الأحبة، المشاؤون بالنميمة الملتبسون للبراء العيب وما إلى ذلك. فإذا كان دا على سبيل الصدق حرمه الإسلام اللي هي النميمة، فعلى سبيل الإصلاح ممكن أجي أقول له والله ده فلان ده بيحبك، والله ده بيذكرك بالخير، ده أخي ده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما قال فيك إلا ما يرضي ربك. فيبقى إيه، أحاول أحسن الصورة مننا ومننا. النبي عليه الصلاة والسلام قال في معنى الحديث: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمى خيرا أو يقول خيرا، فيما معناه. فإذا أن أنقل كلاما طيبا عن هذا لذاك وكلاما طيبا عن هذا لذاك للتوفيق بينهما، فهذا يحمد لك ويعتبر بإذن الله. هم كلهم بقى بيشكوا في كلام ما بيشكوش، دي مسألة ما تمثلش عندك يعني قدرا، ولكن سيقدرون موقفك حين يعيشون في وئام ووفاق، بدلا من أن ينزغ الشيطان بينهم. ها، إن الشيطان ينزغ بينهم، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. وأسأل الله تعالى أن يصلح ذات بيننا جميعا. في أخ بيسأل عن حكم اللحية. اللحية يعني زي ما النبي قال عشر من الفطرة، عشر من الفطرة، والفطرة هي الدين، هي الأشياء التي تعد مما اتفقت عليها كلمات الأنبياء. وفي القرآن الكريم سيدنا هارون قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولن ترقب قولي. فكانوا يطلقون لحاهم، ها، وزي ما بنقول دي فطرة. وأيضا هي جمال، كانت السيدة عائشة إذا أقسمت تقول: والذي زين الرجال باللحى والنساء بالحياة، الذي زين الرجال باللحى والنساء بالحياة. فزينة الرجال في أن يكون شعر اللحية موفورا وجميلا، ولولا أن لها حكمة أرادها الله سبحانه وتعالى لما فرق بين الرجل والمرأة، فجعل للرجل شعر لحية ينبت ولم يجعل ذلك للنساء. فما فهي جمال وهي فطرة، وهي أيضا بعد عن التشبه بالمشركين، خالف المشركين وفروا اللحى، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ها، وحف الشوارب، وقال خالف المجوس، وقال خالف اليهود والنصارى. ففيها مخالفة لأولئك الذين لا ترى فيهم إلا القليل النادر الذي يطلق لحيته، ولكن الغالبية العامة، الغالبية العظمى لا تنظر إلى هذه المسألة. فإذا نظرت إلى هذه المعاني، إن اللحية مخالفة للمشركين ولليهود وللمجوس، وأن فيها زينة، وأنها فطرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها ودعا إليها ونفذها صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها معاني بتجتمع لتأكيد أمر اللحية، مما حدا بكثير من العلماء أن يقولوا بأن حلقها حرام. هذا هو ما قاله أغالب العلماء في شأن اللحية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. بتسأل عن سلسلة وجدت وبقيت سنة عندها وبعد كده بعتها وانتفع بثمنها، هي دي بتسمى في الشرع باللقطة. واللقطة حكمها إذا ما التقطت يقوم الإنسان بتعريفها، يعرف الحي اللي وجدت فيه، إما عن طريق الإعلان أو ترك ورق يبين إن وجدت مثلا مشغولات ذهبية، من يتعرف عليها يأتي ليأخذها من فلان، أو رقم التليفون كذا، أو يعلن إذا كان في قرية صغيرة أو في مكان ضيق بحيث الناس تعرف وتسأل. فإذا ظلت المسألة كما تقول لمدة سنة وهي دائمة التعريف بها، يبقى في الحالة دي يجوز لها بعد مضي سنة أن تقوم ببيعها والانتفاع بثمنها. وإذا ظهر صاحبها فيما بعد تضمن له أن ترد له حقه إن ظهر بعد إيه؟ بعد مضي سنة. بس يكون التعريف تعريف يعني تعريف جيد وتعريف يؤدي إلى إنه الإنسان فعلا حريص على أن يجد صاحب الحاجة حاجته. يعني من سبيل على سبيل النكتة كده يقول إن واحد لقى فرخة فقالوا له لازم تعرفها وتعرف الناس إنه كده، فكان يقول كده اللي ضيع له فرخة ويقول بصوت واطي عشان ما إيه ما حدش يسمع، فما ينفعش الكلام ده، إنما نعرفها بأسلوب يعطي فرصة لمعرفة صاحبها وأكون أنا حريص على هذا ومحب لأن يأخذها أصحابها. فإذا لم يوجد بعد التعريف من يأخذها فلا بأس بالانتفاع بتمنها كما فعلت أختنا. بتسأل عن حكم أو أخي بيسأل حكم تغيير ملابس المرأة في محل ملابس باعتبار أني خارج البيت. يعني برضو بنرجع ونقول حتة خارج البيت ليست على إطلاقها، إنما الحديث يقول إيه؟ أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها لعنتها الملائكة إلا هتكت السترة الذي بينها وبين ربها. هذا الحديث اللي يمكن أن يستند إليه البعض إنما ورد في دخول النساء الحمامات العامة، الحمامات العامة اللي تنكشف فيها العورات، تنكشف فيها العورات. لكن أن يكون هناك مكان مستور لا ترى فيه المرأة فتقيس ملابسها وهي فيه طمأنينة من أن يطلع عليها أجنبي فهذا لا شيء فيه، وشأنه كشأن من دخلت في بيت أختها فدخلت الحمام عندها أو خلعت ثيابها بحيث تساعد أختها في قضاء أعمالها في المطبخ أو في أي مكان، لا حرج في هذا. وإنما الحرج أن تكون هناك يعني يكون لا يكون هناك ستر وأن لا تأمن المرأة من اطلاع أحد على عورتها، فإن أمنت هذه الأشياء فإن شاء الله تعالى لا حرج. خلاف بين اثنين وواحدة منهم قالت كلمة لو نقلت للطرف الآخر ربما أدت إلى تطليقها، إلى تطليقها. والله أنا ممكن يعني زي ما بقولوا إيه يعني إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، أقول والله زي ما بتقولي كده أنا مش فاكرة، أنا بالعربي أنا ما سمعتش بتقول عليك إلا كل خير، زي ما قلنا في السؤال اللي قبل ذلك إن أنا ممكن يبقى فيه كذب بحيث أصلح ما بين المتخاصمين وأقرب بينهم، وممكن بقى ألمح بقى أعرض. الحمد لله أنا طول عمري بسمع وطول عمري بشوفها لم أسمعها تتكلم فيك إلا بالخير، وسمعتها دائما تثني عليك ثناء عطرا وما إلى ذلك بحيث أن ربنا يسهل ويصلح بينهما. لكن لو إن واحدة قالت كلمة وأروح أنا أنقلها أو استفتيت فأقول هي قالت ويؤدي ذلك إلى تطليقها ده غير سليم. بيسألوا هل الإمامة بين النساء في المسجد، أولا يجوز للمرأة أن تأم غيرها من النساء في الصلاة، والشرط الوحيد هو أن تقف المرأة وسطهن، يعني الإمام في الرجال بيقف إلى الأمام يفصل بينهما مثلا مسافة قدر سجود الصف اللي وراه، لكن المرأة تقف وسط صفوف النساء، الإمامة تقف وسط صفوف النساء، ولا يشترط حينئذ عدد، يمكن أن تصلي امرأة بامرأة واحدة أو بأكثر من هذا، ها، وده إذا لم تكن الجماعة قائمة، لأن بيقول الإمامة للنساء في المسجد، إذا كنا دخلنا متأخرات وحبوا يصلوا جماعة ماشي، لكن لو في جماعة قائمة، ها، يبقى تأتم بهذه الجماعة كما جاء في الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي لا صلاة إلا الحاضرة، لا أنشغل عن الصلاة القائمة لا بنافلة ولا بجماعة أخرى ولا بإعراض عنها بأي لون من الألوان. بيسأل هل ترجى التوبة من اليهود؟ في كلمة عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما، وتجدونها في تفسير ابن كثير، بيقول ايه سيدنا عبد الله بن عباس، يقول لقد دعا الله تعالى الى التوبة، دعا الله تعالى الى التوبة من قال ان الله ثالث ثلاثة، ومن قال ان المسيح ابن الله، ومن قال ان المسيح هو الله، ومن قال يد الله مغلولة، ومن قال إن الله فقير، ومن قال إن عزيرا ابن الله. طبعا الإشارات في الثلاثة الأخيرة دي، إن عزيرا ابن الله أو يد الله مغلولة أو إن الله فقير، دي أقوال يهود كلها. قال دعا الله تعالى هؤلاء إلى التوبة، فقال في نهاية الآيات في سورة المائدة: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. وقال بعد كده: بل قد دعا الله تعالى إلى التوبة من زعم، ها، من قال ما علمت لكم من إله غيري، ومن قال أنا ربكم الأعلى، اللي هو فرعون دعاه الله تعالى إلى التوبة، دعاه الله إلى التوبة، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فيقول سيدنا عبد الله بن عباس بعد ما ورد الكلام ده، قال: فمن آيس بعد ذلك عبدا من عبادنا من التوبة فقد جحد كتاب الله عز وجل، جحد كتاب الله عز وجل. وربنا يقول في القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فنحن لا نعدم إمكانية أن يمن الله تبارك وتعالى على أحد اليهود بالإسلام، بدليل ما ذكرت من بعض اليهود اللي أسلموا. سيدنا عبد الله بن سلام أحد أحبار اليهود العظام، سيدة صفية بنت حيي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمهات المؤمنين. يعني مش معنى كده أنه اليهود دونا عن سائر الخلق ما يرجاش منهم توبة. نحن ندعو الجميع إلى الإسلام ونأمل فيهم الخير، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن ينقذهم بدعوتنا لهم من النار، ولا نؤيس عبدا من عباد الله تعالى من التوبة أيا كان، وإنما نسأل الله لنا ولهم وللجميع الهداية. الأخ اللي كان بيسأل عن البضاعة المنتهية الصلاحية، وإنه التاجر اللي بيشتغلوا عنده، أنا أتخيل الآتي: إن التاجر أنت بتشتغل عنده بيديلك مقابل شغلك، بيديلك أجرا، يعطيك أجرا مقابل عملك عنده، وأنت مجرد بيسموه يعني موزع، ها، موزع. فإن بعت البضاعة هو مكسب هذه البضاعة له، وإن لم تبعها بسبب أن أحدا لم يشتريها لا ينبغي أن يحملك مسؤولية عدم بيع هذه البضاعة، إنما أنت مسؤول، أنت مندوب مبيعات لهذا الرجل مقابل أجرة بتأخذها. فكونه يجي يديلك البضاعة وهي قريبة الانتهاء من الصلاحية، وبعدين يحملك مسؤوليتها، وبعدين يرجعها للشركة ويأخذ ثمنها، ده لون من ألوان الظلم. لكني ما فهمت أنت ماذا تريد أن تفعل، حتى حاولت أن أتحاور مع حضرتك إيه اللي أنت عايز تعمله تحديدا. فبتقول أبيع البضاعة لحسابي، الكلام كده مش مظبط، ها. لكن أنت كما فهمت أو كما يعني أجبته، رجل بتأخذ أجرا على بضاعتك كمندوب مبيعات، بتاخد أجرك، وهو لا يحل له أن يحملك مسؤولية لم تتدخل أنت في شأنها، وهي انتهاء زمن البضاعة أو انتهاء صلاحيتها، والله أعلم. الأخت اللي بتسأل عن صيام شهر شعبان وشهر رجب، وهي عليها أيام فريضة سبق وأن لم تؤدها. والله القول المأثور عن سيدنا أبو بكر: إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. فقبل أن تسألي عن صيام النوافل أو صيام شهر شعبان وشهر رجب، اسألي عن الفريضة التي لم تؤديها، وأمامك ما شاء الله قبل رجب وشعبان أمامك 9 شهور أخرى، لماذا لم تؤدي فيها ما يعني ما كان عليك؟ فكونك أخرتها إلى هذا الوقت ستقع أداء عن الفريضة. أما مسألة كونها وقعت في شهر رجب أو في شهر شعبان يبقى عليها ثواب مضاعف، يعني أظن لو حضرتك عليك 6 أيام 7 أيام 8 أيام وصمتيهم ووصلت الصيام في بقية الشهر أو بقية الشهرين، أرجو من الله تبارك وتعالى إن شاء الله أن يأجرك على النيتين معا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضا. نحن الآن ما معنا من أسئلة أتينا عليه جميعا، إن شاء الله نستقبل أسئلة أخرى. طيب حضر، بنكمل الكلام اللي احنا قلناه بالنسبة للعمل الصالح. العمل الصالح ان ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر لنا آية فيها الإيمان بالله مجردا، وإنما دائما يأتي بالإيمان وإلى جواره العمل الصالح. وضربت لحضراتكم أمثلة على هذا المعنى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات، حط خط تحت كلمة الصالحات ليشمل صالح الأقوال وصالح الأعمال وصالح النيات وصالح كل شيء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وربما نعود إلى هذا الموضوع إذا وجدت فرصة. معنا اتصال من سوريا. السلام عليكم أخ كريم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
الأخت ريم من سوريا، أهلا وسهلا.
يعطيك العافية.
بارك الله فيك يا أختي.
بدي أسألك إنه أنا كنت حامل وطرحت قبل الأربعين، بس أنا أخذت حب ونزلت الولاد وندمت بالآخر كتير، فشو بدي أعمل لأتوب؟
طيب السؤال، يعني أنت تسقطت الولد، أسقطتي في
أيوة.
في
متعمد يعني أصلا
تعمدتي أن تسقطي الولد يعني؟
أيوة.
طيب طيب
أيوة
خلاص ماشي ان شاء الله.
يعطيك العافيه.
معنا اختي امام من القاهره. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ؟
اهلا بك يا اختي.
انا سمحت، كنت عايز اسال حضرتك بخصوص الحج.
أيه.
دلوقتي انا ليا ذمه ماليه خاصه تقدر تخليني احج.
طيب.
وانا متزوجه.
أيه.
وزوجي ما يقدرش يخلينا نحج سوا او حتى حج لوحده.
ماشي.
فهل انا كده عليا ذنب ان انا ما اقدرش اطلع احج الا معاه وهو مش عايزني اطلع الا معاه؟
طيب مفيش محرم اخر غيره؟
هو ليا اخويا بس ما يقدرش يطلع يحج اللي بعد 5 سنين لانه حج.
طيب حاضر ماشي.
وفي سؤال تاني يا شيخ.
طيب
دلوقتي مثلا ليا اخت مسلمه يعني كانت عليها ايام من رمضانات فاتت.
ايوه
تمام. وهي دلوقتي مش عارفه عددها.
ايوه.
فهي عايزه تقضيها بس مش عارفه تقضيها ازاي.
طب حاضر
تمام
ماشي.
شكرا يا شيخ، رفع الله قدركم.
الله يتقبل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. معنا اتصال من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام فضيلة الشيخ.
اهلا بك.
كيف حالك؟
نحمد الله ونشكره. بارك الله فيك.
والله نحبك في الله يا شيخ.
احبكم الله الذي احببتمونا فيه، جزاكم الله خيرا.
الله يسلمك يا شيخ، انك تنور الشاشة.
حفظكم الله، ربنا يجعلنا خير مما تحسبون.
الله يسلمك يا شيخ. عندي سؤال لو سمحت يا شيخ.
اتفضل يا اخي.
يعني اثقلتني الديون وانا لخطيبتي وانا دافع المهر شيء، لا ينقصني إلا الإشعار بالزواج بالزفاف. إني حاليا أدفع ثمن المنزل، أني اشتريت منزل وأدفع ثمنه، هو في طريق الإنجاز يا شيخ.
في طريق.
والله أثقلتني الديون، لم أستطع أكمل ثمن المنزل ولم أستطع أن أدفع الديون التي علي، واستعصي الأمر في وجهي. وأريد يا فضيلة الشيخ إن كان في يعني إمكانية في الدين أو في الشرع أن أقوم بقرض من البنك.
طيب.
عليه فوائد يا شيخ.
حاضر.
وذلك لأقضي قليل من الديون التي علي وأن أدفع كذلك حصة في 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 الدار.
طيب حاضر.
كما قولك يا شيخ، وشكرا والسلام عليكم.
بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخت اللي كذبت من سوريا تقول إنها كانت حاملا وأسقطت الجنين. طبعا الحمل هذا مراد الله تعالى، مراد الله عز وجل، ولا يستطيع إنسان أن يعني يمنع قدر الله وقضاءه. في بعض في ورد في بعض الـ ورد في بعض الأحاديث أن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعزل عن أمته، كانت لهم إماء، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعزل عن هذه الأمة، فقال اعزل عنها وسيأتيها ما قدر لها، فعزل عنها وإذا بالمرأة حملت، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألم أقل لك اعزل عنها وسيأتيها ما قدر لها. وعلى ذلك فإن ما قدر الله تبارك وتعالى ينبغي الرضا به، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وستكون، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وستكون. ينبغي على الناس أن يكون عندهم رضا بما قضى الله وقدر وبما حكم الله به وأراد، حتى وإن لم يكن وإن كان ذلك على غير مرادنا أو على غير أهوائنا. فأن نتعدى على نسمة أراد الله لا أن تكون، حتى ولو كانت ليوم ليومين لأسبوع لشهر لشهرين، لأنه معروف أن بمجرد التقاء الحيوان المنوي بالبويضة ويتم التقاؤهما إلا ويتم التخليق يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة. فالمسألة إذن التعدي على هذه الروح وعلى هذا المكون أو المكون الإلهي الذي أراده الله عز وجل يعد تجاوزا وتعديا. ما لم يكن هناك إقرار من الأطباء بأن في هذا الحمل ما يحمل مؤكدات إنه هيجي مشوه، أو أن في ذلك خطورة ستودي بحياة المرأة تؤدي إلى إنها ممكن تفقد حياتها بسبب هذا الحمل، وبناء على هذه المشورة التي قلت بها الأطباء يمكن إسقاط الجنين فيما قبل 4 أشهر، فيما قبل 120 يوم. أما إذا وصل إلى ما بعد ذلك فلا يجوز إسقاطه حتى وإن قال الأطباء ما قالوا. لكن إذا لم يكن، طيب معنا سؤال من الجزائر، نعود إلى هذا السؤال تاني. معنا الأخت حورية من الجزائر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
أريد أن أسأل يا شيخ بالنسبة لي يمين اللعان.
نعم.
يعني لو كان الزوج يعني سمع ما قبل يعني الزواج شيئا ما على زوجته مجرد كلام، وكان مصرا على الفكرة أنها كانت يعني نوعا ما زانية أو شيء من هذا القول هذا، ويعني مع إصراره على اتهامها لفظت هي يعني بعد الزواج وإنجاب الأطفال وكل شيء، يعني لفظت يمين لعان، هل يقع؟
لفظت اللعان له صورة على غير
نعم نعم بالصورة التي وردت في القرآن أنه أن أقسم بالله العظيم أنني بريئة من هذا الأمر، وأنه لو أنه حصل لعنة الله علي يعني استحقت لعنة الله.
ماشي 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 حاضر.
السؤال واضح؟
نعم.
وأيضا يعني ما حكم يعني إصرار الزوج على هذا في هذا الأمر لو يعني من غير بينة أو لمجرد ربما أقاويل أو ربما فكرة خاطئة يعني تكون في ذهني أو شيئا من هذا؟
حاضر. ماشي.
يعني وهل لو استمر على يعني مصر على هذا الأمر هل عليها يعني إثم لو فارقته يعني مع وجود أطفال وغير ذلك؟
طيب حاضر حاضر.
وسؤال ثاني من فضلك شيخ بالنسبة للقرآن.
نعم.
هل تلاوة القرآن يعني أفضل أم حفظه أفضل؟ يعني مع أن الحفظ يعني يأخذ وقت طويل.
يعني التلاوة أفضل أم الحفظ؟
إيه يعني وتلاوة يعني يومين ربما أن يختم القرآن في شهرين يعني مرات في شهر مرتين أو يعني الأجر أيهما أكثر يعني أجر يعني؟
حاضر ماشي.
وبالنسبة فقط سؤال ثالث لو سمحت بالنسبة لقيام الليل أنا بعد صلاة العشاء نصلي سنة الشفع ثم الوتر ثم نقوم الليل أن نؤخر الوتر يعني لا نصلي ركعة الوتر بالنسبة للصلاة القيام.
أنت تصلين قبل النوم أم تقوم أم تنامين وتقومين بعد ذلك؟
هذا هو الذي ما لم أفهمه، يعني هل أصلي يعني أصلي العشاء ثم سنتي الشفع ثم يجب أن أنام لكي أنهض يعني القيام الليل، أم أصلي مباشرة قيام الليل وكيف يكون يعني حاضر. ركعتين ثلاثة أم يعني أرجو التوفيق بارك الله فيكم
جزاكم
الله كل خير وسدد الله خطاكم
بارك الله فيكم عليكم. نرجع لسؤالنا تاني، قلنا إذا كان هناك مشورة أو حكم من أطباء مسلمين ثقة بأن الجنين الموجود في بطن هذه الأم يمثل خطورة عليها أو أن هذا الولد سيولد مشوها، فيجوز حينئذ أن يسقط هذا الجنين قبل 4 أشهر اللي هي 120 يوم. أما إذا لم يكن هناك أي مبرر ولا أي شيء من هذا، ومجرد مبادرة ها فعلتها المرأة من نفسها، تعاطت دواء حتى تسقط هذا الحمل، فهذا إثم وهذا ذنب، هذا إثم وهذا ذنب. معنا الأخت منى من القاهرة. السلام عليكم.
لو سمحت يا دكتور أنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة دكتور، أنا ما بسمعش غير إذاعة القرآن الكريم أو إذاعة المجد للقرآن. يعني ولا بسمع أغاني ولا أفلام ولا أي
ماشي
حاجة.
ماشي ماشي.
بس لما باجي أقفل التلفزيون أو أجي أحول على أي برنامج ديني تاني أو أقفله لأي سبب وأجي أفتحه تاني، ما بسمعش دائما غير آيات العذاب. يعني دائما ما بسمعش غير آيات العذاب، ودوت حاجة بتقلقني.
حاضر ماشي.
ما بسمعش آيات الرحمة خالص.
طب حاضر حاضر.
ودعي لي يا دكتور بالثبات.
حاضر حسن
الخاتمة
إن شاء الله. معنا سؤال آخر من القاهرة. الأخت محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
أهلا بك.
لو صليت حين ما بقى صلي بالليل أستنى أذان الفجر، يعني ببقى قاعدة على مصلاتي وكده، فأحيانا عيني تغفل كده 10 دقايق أو ربع ساعة، فهل واجب علي أن أنا أتوضأ؟
طيب وانت جالسة في قعدتك على الأرض؟
وأنا قاعدة مستنية أذان الفجر.
أيوه.
ممكن أغفل كده 10 دقايق.
طب حاضر.
وسؤال تاني الله يكرمك يا شيخ، 12 ركعة اللي هم بنصليهم قبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب، الأربعة اللي أنا بصليهم قبل الظهر بصليهم كصلاة فرض يعني؟ طيب. أو اثنين أو ولا اثنين.
حاضر ماشي.
وبالنسبة لاثنين اللي هم بعد الظهر بيصلوا يعني هل بالفتحة وصورة ولا بالفاتحة بس؟
حاضر.
واللي بعد المغرب برضو واللي بعد العشاء.
حاضر.
والله يكرمك يا شيخ، معلش السؤال كمان. أنا عندي أولاد وأحيانا بينرفزوني وبحلف يعني إيه ما تعملش الشيء الفلاني، لا يعمله يعني عشان ما خلوش يعمله ممكن أقسم بالله يقوم ما يعملوش. فهل أنا كده عليه ذنب؟
طب حاضر.
وجزاك الله كل خير والسلام فيك. عليكم ورحمة الله.
معنا أم طارق من القليوبية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام كده. ايه اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام كده.
ايوه عم الشيخ
اتفضلي.
ممكن اسال سؤال؟
اتفضلي. نوطي التلفزيون وتكلمي.
والدتي عندها حوالي 85 سنه.
ايوه.
فهي يعني ما بتصومش، بتصوم رمضان.
ايوه.
فبتصوم رمضان، فهي ما جاتش ما بصمتش يعني في السنه كلها، الايام بجايه في رجب بقى وبتصوم اثنين وخميس والايام القمريه.
ايوه.
فهي يعني ست كبيره بتتعب. فانا بقول لها ياما ما تصوميش، بتقولي لا لازم اصوم عشان انا اصوم في رجب وشعبان. ماشي
ماشي.
ده سؤال ارجوك تفيدني بيه. وأسألك سؤال كمان لو سمحت.
أيوة نعم.
يعني أنا ما بصلي العشاء، فبصلي القيام زي ما كنا بنصلي في رمضان، وبصلي الشفع والوتر.
أيوة.
قبل ما نام يعني.
أيوة أيوة.
إذا ربنا كرمني قبل الفجر بصلي يعني اللي ربنا قدرني عليه.
طيب.
هل ده صح ولا كده خطأ؟
حاضر ماشي إن شاء الله.
وفي سؤال كمان لو سمحت.
أيوة نعم.
كنت في عمرة الشهر اللي فات. فأنا متوضية والعصر أذن وإحنا قاعدين في الأوتوبيس جاهزين عشان للسفر الرحيل على المدينة.
أيوة.
فقلت أنزل أصلي، قالوا لا صلي إيه وإنت قاعدة زي ما أنت. كان وشنا للكعبة على طول.
طيب.
الحرم يعني. صليت. طيب. وأنا قاعدة
في الأوتوبيس.
فجينا مشينا نزلنا إيه في الطريق عشان نصلي مغرب وعشاء قبل المغرب بساعة، فقالوا صلوا العصر تاني.
أيوة.
فصليت. فأسمعك لو سمحت يعني إيه تفيدني في الثلاث أسئلة.
طيب حاضر ماشي.
وجزاك الله خير.
بارك الله فيك عليك. معنا الأخ يوسف من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام كده.
سمحت كنت عايز أسأل، بس كان أخويا كان توفى، وبعد ما توفى كنا عرفنا أنه كان واخد كارد من البنك.
أيوه.
وكنت عايز أعرف إيه الحاجات اللي نعملها عشان نكفر عنه يعني.
طيب ماشي ماشي.
وعايز بس سؤال تاني، أعرف إيه الحاجات اللي نعملها عشان تتكتب له ثوابها وهو في القبر دلوقتي بس يعني.
حاضر إن شاء الله.
شكرا. السلام عليكم.
بارك وعليكم السلام كده. طيب بسم الله. فيما تبقى من الوقت إن شاء الله نجاوب على ما لدينا. لازلنا برضو بنرجع تاني للمرة السادسة مع سؤال الأخت من سوريا. هو الـ 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 الجنين الذي يتعدى عليه بالإسقاط بيبقى فيه فدية إما 500 درهم من الفضة أو 5 من الإبل. 5 من الإبل. وهو لما بحصل المسألة دي يعني أنا هضطر أن أرجع عليها تاني فيما بعد. إنه هذه الأشياء إذا ما دفعت ها بترجع إلى الورثة أو بترجع إلى الأم وحدها. طب إذا كانت الأم هي التي فعلت هذا دون أن يتعمد أحد من الناس إسقاط ما في بطنها وهيدفع لها هي، طب ده هي اللي عملت كده. فدعوني إن شاء الله تبارك تعالى أتيكم بالجواب الشافي في المسألة دي، بحيث إن لو حصل هذا طب لو دفعت هذه الدية اللي هي بتساوي 500 درهم من الفضة ماذا تصنع فيها، تديها لمين؟ هنرجع لها إن شاء الله في مرة تالية. بتسأل الأخت بخصوص الحج، لها ذمة مالية منفردة ومعها إمكانات، ولكن زوجها لا يستطيع أن يذهب معها كمحرم، ولها أخ يمكن أن يذهب لكن لا يستطيع لأنه حج مثلا السنة اللي فاتت أو كده. هو وجود المحرم بالنسبة للمرأة اشترط بعض الفقهاء أن يكون جزءا لا يتجزأ من موجبات الحج عليها، وجود المحرم، وجود المحرم. أو البعض الآخر بيقول إذا كان هناك نسوة ثقات مأمونات بيحلوا محل المحرم. لكن لو أخذنا بالرأي القائل بأنه وجود المحرم شرط لا يستغنى عنه، فربنا يعينك إن شاء الله تبارك تعالى خلال السنوات المقبلة إذا توفر المحرم سواء كان الزوج أو الأخ تطلع معاه، ويبقى في الحالة دي تأخيرك للحج بسبب عدم وجود المحرم في الوقت الحالي لا يمثل بالنسبة لك إن شاء الله أي مشكلة. بتسأل أخت مسلمة أفطرت أياما من رمضانات سابقة فاتت وهي لا تعرف عدد هذه الأيام، كيف يمكن أن تحتسبها؟ إحنا بنقول بنفترض إنه هي أفطرت في كل سنة 5 أيام 6 أيام اللي هي مثلا أيام الدورة الشهرية، وبنضرب في عدد رمضانات وزود عليها شوية بحيث يغلب على ظني، ناخد بالنا من العبارة دي، بحيث يغلب على ظني أنني قضيت ما علي من أيام أفطرتها. ها يبقى في الحالة بنقول بقول 5 أيام متوسط، 5 أيام في 12 في 10 ب60 يوم مثلا، أنا أخليهم 70 يوم بحيث أستوعب هذه الأيام وما زاد على ذلك، وتطعم مع كل يوم تصومه مسكينا إضافة إلى ذلك يعني خروجا من الخلاف. الآخر بيسأل إن الديون أثقلته على الجزائر، ربنا سد ديننا ودينه ودين المدينين جميعا، واشترى منزل ولا يستطيع الوفاء بالدين، وبيسأل عن الاقتراض من البنك. طيب يعني أنا شايف في مثل هذه الحالة إن أنا المنزل الذي اشتريته ودفعت فيه بعض الثمن أبيعه وأسترد ما أخذته ها وأرد بعض الديون، لكن أن ألجأ إلى الاقتراض من البنك ها، يعني أنا عندي أصلا ديون وآتي بديون أخرى. عندنا مثل بلدي في المصري يقول واحد لا يستطيع حمل العنزة، المعزة سموها في البلدي معزة، لا يستعمل العنزة فيقول هاتوا أولادها معها، فكيف تسد دينا بدين؟ ها الله يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فلا تلجأ إلى هذا الطريق، وبخاصة إنك أنت هتسدد النهاردة 10 وهتسدد 20، فأصبح الآن المسألة مزيد من الديون ومزيد من التراكمات. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، والمغرم هو الدين. وقد سألت أم المؤمنين عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ من المغرم، فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فإياك والدين، احذر هذا المنزلق الخطير، فما بالك لو كان دين بربا. يعني عندك شيء منزل ممكن أن تبيعه وربنا يعينك وتسكن في شقة بإيجار مؤقت ولا بإيجار آخر، ولا داعي أن أتملك وأسد بمثل هذه الطريقة، والله أعلم. الأخت اللي كانت بتسأل عن أن زوجها يشك في أنها تسلك مسلكا غير طيب لمجرد سماع كلام، لمجرد سماع كلام. طبعا ده لا يجوز شرعا. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. المسألة بالنسبة للأعراض مسألة مش هينة، إن أنا أتهم زوجتي بشيء على هذا النحو لمجرد سماع كلام بيتقال، هذا كلام خطير وكلام لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فين بقى من ستر مسلما؟ ده فرضا من ستر مسلما ستره الله في الدنيا الآخرة، فما بالي إذا أنا مشيت وراء الإشاعات وما إلى ذلك. لكن لو أن الحديث بقى اللي بيقول لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا آخر، ده بقى عاين وشاهد، هيجي هنا طبعا ده شاف على فراشه رجلا ما فيش فيها كلام يرى بعينه، زي ما الحديث قال أترى هذه الشمس؟ قال نعم، قال على مثل هذه فاشهد أو دع. إنما كلام لا يجوز شرعا إن أنا أتهم أحدا بما لم أرى. ولذلك ربنا طلب في الشهادة في شهادة الزنا أربعة، ويجدون العملية مباشرة كالمرود في المحيلة كما يقولون، إنما كده أعراض الناس تستباح بمجرد الكلام، هذا لا يجوز شرعا. وفاعله كما قال الله تعالى ملعون في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وبالتالي لو يعني أنا أستشعر بأن ممكن هذا الرجل يكون عنده وسوسة ولا ضعف شخصية فبيؤدي إلى أنه يقول كلام زي كده، طيب أنت رضيت من البداية بأن تتزوج هذه المرأة وأنجبت منها ولا تزال على حالك من الكلام بهذه الطريقة، مثل هذه المسألة لا تطمئن، فمن ثم هذا حرام ولا يجوز شرعا. وأما مسألة اللعان دي بتيجي إمتى؟ لما الراجل يعاين ويشوف يوم يجي يشهد أربع شهادات، واللي بيقوم بهذه المهمة هو الحاكم، الحاكم المسلم يأتي بالطرفين ودي يجي يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، مكان أربع شهود، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب. لو هي أقرت بيقام عنها الحد، عليها الحد، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه هي صورة اللعان. لكن كوني أنا أعملها كده بيني وبين نفسي، أنا مش مسؤول ها إن أنا أرضي واحدا ها لمجرد اتهامات لا أساس لها من الصحة بمثل هذه التصرف، ونسأل الله الهداية للجميع. فإذا تسأل هل إذا فارقته لكثرة الدعاءات هذه يكون على إثم؟ لا يكون على إثم الحاجة. بتسأل التلاوة أفضل أم الحفظ؟ يعني التلاوة لا تحمل إلا التلاوة، أما الحفظ ففيه حفظ وفيه قراءة، يعني الاثنين، كل حافظ يتلو وليس كل من يتلو يحفظ. فإذا ورد في بعض الأحاديث فضل للحافظ لا يأخذه التالي، وإذا ورد فضل للتالي يأخذه الحافظ، فكل حافظ تالي وليس العكس. ولذلك أقول بأن الحفظ ها وإن كان يستغرق وقتا أطول ويستغرق تركيزا أكثر فله ثواب أعظم عند الله تبارك وتعالى. قيام الليل بعد صلاة العشاء، هل تصلي الوتر أم تؤخر الوتر إلى آخر الليل؟ وبرضو سؤال شبيه بكده سألته أخت أخرى. أولا كل ما يصلى بعد العشاء بعد ما بصلي الفرض وسنة العشاء بيسمى قيام ليل، أي عمل أي صلاة تسمى قيام ليل. لكن الأفضل الأفضل أن أنام بعد العشاء وأن أقوم قبل الفجر فأصلي التهجد أو قيام الليل، لأن التهجد أخص لأنه لا يكون إلا بعد نوم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أما نام وأقوم ده اسمه تهجد وهذا أفضل. لكن نفترض أن واحدا صلى قبل أن ينام ها من قيام الليل التمر ركعات اللي بتسأل عنهم الأخت التالية، أو أقل أو أكثر، لأنه لا حد لأكثره، ممكن أصلي 100 ركعة زي ما أنا عايز. ها، وهل أطيل في القراءة مع تقليل عدد الركعات ولا أكثر الركعات مع تقليل كم القراءة؟ ده موجود وده موجود، والبعض يقول بأفضلية هذا والبعض الآخر يقول بأفضلية الآخر. أيا كان، أي صلاة بتصلوها بعد صلاة العشاء تسمى قيام ليل. إذا ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا وعندنا شبه يعني تأكيد إن إحنا نقوم قبل الفجر، بنأخر الوتر حد قبل الفجر. لا ما عنديش، يبقى بصلي قيام الليل وبأوتر قبل أن أنام، ثم أنام وقد أديت ما علي من قيام وصلاة للوتر. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ها، زي ما قال ابن مسعود، قال سيدنا عبد الله بن مسعود قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت، أوصاني بصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام. فأدي بالنسبة لقيام الليل. لو واحد مثلا صلى الوتر ثم لم ينم وبدا له أن يصلي مرة أخرى من قيام الليل، مش جاي له نوم فأراد أن يقوم ليصلي، لا بأس أن يصلي على ألا يكرر الوتر مرة ثانية وألا تكون تلك عادته. إنما دي حصلت مرة أو غيره، فإن كان دائما يستيقظ ودائما يسهر فليكن آخر ما يؤديه هو الوتر. بتسأل الأخت عن إذاعة القرآن الكريم أو المجد للقرآن الكريم أو ما إذا لا تسمع إلا آيات العذاب، لا تسمع لما بتيجي تقلب لا تسمع إلا آيات العذاب. ومن قال بأن آيات العذاب في القرآن الكريم لا تحمل في طياتها معنى الرحمة؟ من الذي قال بهذا؟ عندكم في القرآن الكريم في سورة الرحمن بعد كل آيات يقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. جه بعد النعمة، ها، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما، مرج البحران يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وعند الجنة، ها، قال: ولمن خاف مقام ربي جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. طب وقبلها عن النار نفس المعنى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وجه النعمة في هذا إيه؟ إنه ده تحذير، إن ده تنبيه، إنه خدوا بالكم يا جماعة ده غلط ما تعملوهوش. ها، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فكون ربنا حذرنا وينبهنا، ها، ويرشدنا بإن يقول لنا ده خطر وده غلط ودي نار ودي جهنم وده العذاب، دي رحمة من ربنا سبحانه وتعالى بينا لأنه وضح لنا الطريق. فأرجو شيل الموضوع من دماغك وما تركزيش، وده ما يحملش أي معنى إن كل ما تفتحي تلاقي آيات العذاب، لأن كلام ربنا سبحانه وتعالى لا يخلو دائما وأبدا، إما من تبشير وإما من إنذار، إما من نعيم وإما من عذاب. فيعني وبعد أن تسمعي هذه الآيات ستجدين بعدها آيات أخرى تحمل معنى النعيم. فكون دي قدمت أو أخرت، كونك سمعت دي الأول أو الآخر لا تحمل أي معنى إن يعني إنك أنت مش كويسة أو إن في شيء يعني يتعلق بك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا. بتسأل إنه ساعة بتنتظر صلاة الفجر بيحصل غفوة لمدة دقائق، فهل تتوضأ مرة أخرى؟ لا، في قاعدة في الفقه أنه إذا نام الإنسان نوما على غير هيئة المتمكن يقوم يتوضأ، يعني ميل كده، ها، ميل بحيث أن يعطي فرصة لأي أشياء تخرج منه، ريح أو غازات أو ما إلى ذلك، يقوم يتوضأ. أما إذا قعد قعدة المتمكن زي ما أنا قاعد كده وغفى فإنه يقوم يصلي ولا شيء عليه طالما أنه جالس جلسة المتمكن، جلسة الإيه؟ المتمكن بمقعدته من الأرض، فيأمن خروج أي شيء ينقض وضوءه. وبعدين النوم الخفيف، النوم الخفيف اللي الإنسان بيبقى متنبه لأي حاجة تحدث حوله، فيعني ما يؤثرش طالما قاعد القعدة اللي بقول عليها دي. بتسأل على الـ 12 ركعة اللي هما: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. النوافل القبلية والبعدية بالنسبة للصبح والظهر والعصر والعشاء والمغرب وما إلى ذلك، هو دي بتصلى ركعتين ركعتين. وبتسأل هل تقرأ فتحة وسورة أم لا، تقرأ فيهم فتحة وسورة كل الصلوات فيما عدا الرباعية الظهر أو العصر أو ما إلى ذلك بنقرأ فيهم فاتحة وسورة في ركعتين الأوليين والأخرى بغيرهما. بتقول إنه عندها أولاد ويعني أحيانا بيعصبوها فبتحلف بالله أنك ما تعمل كذا، وما بينفعش مع الأولاد إنهم يستجيبوا لأمرها إلا بهذه الطريقة. يعني نقلل من هذا ما أمكن، خلي شخصية الإنسان وقدرته على التحكم وقدرته على التأثير في أولاده يبعد عن موضوع الضرب وموضوع الحلف ما أمكن، وإلا بعد كده مرة بعد أخرى هذه المسألة ستفقد أيضا قيمتها. يعني لو واحد تعود أن يمسك يضرب ها، فوصل إلى أبعد حاجة، بعد كده الأولاد هيحصل عندهم نوع من يعني اللامبالاة، وممكن أجسامهم زي ما بيقولوا تنحس فلا يؤثر فيهم الضرب من قريب أو من بعيد. إنما خلينا نهوش، خلينا نتهدد، خلينا نتوعد، ولا نصل إلى هذه الأشياء إلا بعد أن يستنفد الإنسان يعني أقصى شيء. والله أعلم. بتسأل إن والدتها 85 سنة، ربنا يطيل في العمر ويحسن في العمل ويبارك، وبتصوم رمضان وكمان بتزود على الصيام رمضان في هذه السن الكبيرة إنها تصوم الاثنين والخميس وتصوم الثلاث أيام البيض ها، ودي الحقيقة دعوة طيبة لكل الشباب والشابات. إذا كانت المرأة امرأة عجوز ومسن في هذه السن وتحافظ على صيام شهر رمضان والنوافل التي ورد بها الحديث، فأين نحن في شبابنا وفي قوتنا وفي صحتنا؟ أين نحن من مثل هذه العزيمة التي تتصف بها هذه المرأة الكبيرة؟ ربنا يبارك فيها ويعينها على هذا الخير. أنت سيبيها ستي، ربنا يكرمها ويبارك فيها، وطالما أني الحمد لله رب العالمين لا يؤثر ذلك عليها تأثيرا سلبيا. يعني أنت بتقول اثنين وخميس، يعني بتفطر يومين مقابل كل يوم منهم، ورمضان بتاخد 30 يوم كاملة، والحمد لله بفضل ربنا محافظة على نفسها وما إلى ذلك، لا تعوقي حركتها ولا تقفي أمامها، وربنا يبارك ويطيل في عمرها ويحسن في عملها. بتسأل عندما تصلي العشاء تصلي القيام زي رمضان اللي هي زي صلاة التراويح. احنا قلنا انه كل النوافل التي تؤدى بعد صلاة العشاء تعتبر قيام ليل، فما فيش حرج ابدا، ما فيش ما يمنع مطلقا من انك انت تصلي بعد صلاة التراويح بعد صلاة العشاء 8 ركعات كأنهم تراويح وتسمي هذه قيام ليل، ما فيش ما يمنع هذا مطلقا. الأخت اللي بتقول كانت في عمرة وكانت متوضية وصلت في الأتوبيس، ولما راحت في مكان تاني قالوا لها عيد صلاة العصر. لا يجوز للإنسان أن يصلي فريضة وهو قاعد في أتوبيس طالما يقدر على النزول والصلاة بأركان الصلاة وشرائطها وسننها وهيئاتها، يعني بقف واركع واسجد، فأنا لا أصلي في مكاني إلا إذا تعذر هذا والمسألة خلاص، زي طاير في طيارة لمدة ساعات طوال ولا يستطيع أن يتحرك من مكانه. لكن حالتك كان من الممكن جدا في أي استراحة زي ما عملته كده إنك تنزلي وتصلي العصر في مكانك ها، قياما وقعودا وركوعا وسجودا، فكويس إنك أنت عدت الصلاة مرة ثانية، لأنه لا يجوز أن أصلي على حالة القعود وأنا في المواصلات إلا النوافل. النوافل دي اللي فيها ترخيص، أما الفريضة ففي الاستراحة بننزل نجمع الظهر مع العصر، نجمع المغرب مع العشاء وما إلى ذلك. آخر سؤال، أخوه توفي وتبين من بعد أنه اقترض قرضا من البنك، بادروا بسداد هذا القرض ها حتى تحملوا الإثم عن أخيكم، لأنه يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين ها، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فبادروا بسداد هذا الدين، ونسأل الله لنا وله المغفرة. وبيسأل عن أعمال تنفعه، الدعاء له، صدقة جارية يمكن أن ترصد ليصل أجرها وثوابها وثوابها إليه، مصاحف في مسجد، كفالة طلاب علم، كفالة أيتام، سبيل للمياه، حد إن ما كانش حد حج عنه أو يعتمر عنه، كل هذه أعمال يمكن أن يقوم بها الغير ويصل بإذن الله تعالى ثوابها إلى أخيكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يتوفانا جميعا مسلمين ويلحقنا بالصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في نهاية هذا اللقاء الكريم المبارك، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالعلم والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الزلل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتمها. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
والدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرة، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غير رضا الله غير.